وصلى بصلاته محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى الجاهل بالحكم، إننا قسمنا الجاهل إلى الجاهل بالموضوع الذي هو الجاهل بالربوبيات، وإلى الجاهل بالحكم أي بحرمة الغفل. فالجاهل بالحكم الذي هو محل الكلام طبعا ينقسم إلى قاصر ومقصر. أما المقصر فلا إشكال في شمول أدلة له من الجزئية والشرطية والمعنعية، وكونه غير قابل للخطاب باعتبار كونه جاهلا مدفوع بأن ما بالاختيار يرجع، بأن ما ليس بالاختيار يرجع إلى ما بالاختيار، إذن فهو معاتب ومعاقب على عدم تعلمه كما تنص عليه الرواية. ونتيجة ذلك أنه يكون بمنزلة العالم كالعالم بالغفلية. ماذا قلنا هناك بالعلم بالغفلية؟ نقول هنا فيوجد عليه نهي، وإذا كان هناك نهي واقعي وإن لم يكن ملتفتا إليه تبطل صلاته، استحالة اجتماع الأمر والنهي، أو الكبرى الثانية وهي أن النهي عن العبادة يوجب الفساد. وإنما الكلام كأنه هذا واضح، وإنما الكلام في القاصر، لأن القاصر جزما غير مكلف، فلا بد من القول بصحة صلاته. فهل هذه النتيجة صحيحة أو ليست صحيحة؟ في الحقيقة ينبغي أن نطبق القواعد عليه، لأننا بأي شيء نحكم بشمول التكليف للجاهل والعالم معا بأدلة الاشتراك. أدلة الاشتراك هي التي توجب لنا ذلك. وعندئذ أدلة الاشتراك ما بين جميع المسلمين من ذكر وأنثى مثلا، وكذلك من سفيه وذكي مثلا، وكذلك من جاهل وعالم. فإذا نقحنا إلى هنا من مراحل التفكير أن كل جاهل فهو مكلف بالتكاليف بناء على أدلة الاشتراك، حينئذ يلحق الجاهل بقسمين، القاصر والمقصر بالعالم، لأنه لم يفرق عنه شيئا، أن العالم مكلف والجاهل بقسمين أيضا مكلفين، وحينئذ يشملهما حكم العالم وتبطل صلاتهما، لأن الفعلية موجودة وإن لم يكن التنجز موجودا، الفعلية موجودة للنهي وهي قابلة وكافية لإبطال الصلاة للعبادة. لكن هذا قابل للمناقشة من وجهين، يعني شنو هذا؟ اي شمول التكليف وأدلة الاشتراك الى الجاهل القاطر. هذا قابل للمناقشة لان أدلة الاشتراك لها احد منشئين، حسب فهمي انه لا ثالث لهما. اما الاجماع، اذا قلنا ان أدلة الاشتراك سببها الاجماع ليس الا دليلها الاجماع، فالاجماع دليل للدين يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن ليس هو الجاهل المقصر، ليس هو الجاهل القاصر على اي حال. فاما ان القدر المتيقن هو العالم بالخصوص، او من هو بمنزلة العالم ملحق بالعالم الذي هو الجاهل المقصر. واما من ليس بمنزلة العالم ولا يحتمل ان يكون بمنزلة العالم ولا يمكن تجريد الخصوصية من العالم اليه باي حال وهو الجاهل القاصر، اذا يكون خارجا عن القدر المتيقن ولا يشتبه الاجماع. هذا من حد. والدليل الآخر على صحة اشتراك المسلمين بالتكاليف إطلاقات الأدلة، الأدلة التي لها إطلاقات، وهي أكثر الأدلة، أكثر أدلة الجزئية والمعنوية والشرطية لها إطلاقات على أي حال. أقيم الصلاة، أي سواء كان عالما او جاهلا، وسواء كان قادرا او عاجزا، وسواء كان قاصرا او مقصرا، في نفسه له استحقاق، هذا اكيد. لكن هذا الاطلاق قابل للحذف، وذلك لعله لاكثر من وجه واحد، وذلك لا اقل من الانصراف. أقيم الصلاة يعني أيها الملتفتين إلى هذا التكليف، أيها العالمين به، إما عالمين إما محتملين إما ملتفتين إما جاهلين مقصرين، الكل إلى باب الجواب. يبقى أن شخصا غافل بالمرة ولا طريق له إلى العلم وغير ملتفت اصلا، هذا الاطلاق منصرف عنه، ولا يقال انه انصراف من خارج الاطلاق، بل انصراف من داخل الاطلاق، لانه يفهم وقلائيا وعرفيا ان هذا الرجل الشاهي بالمره وغير الملتفت بالمره وغير المقصر في مقدماته أو كن. طبعا لا يكون مخاطبا، وإذا كان لا يكون مخاطبا، وإذا لم يكن مخاطبا في التعبير أحسن، أي لم يقبله الإخلاق عرفا وعقلائيا، إذن فهو غير مخلد بطبيعتها. معنى ذلك، معنى ذلك أننا لا نستطيع أن نقيس الجاهل القاصر على الجاهل المقصر وعلى العالم، لكن ينتج من ذلك نتائج غير محمودة. النقد الذي ذكرته لكم بالأمس في أخير الدرس، ماذا قلت لكم؟ أن شخصا ما جاهلا قاصرا ركع مرتين وهو لا يعلم بالمانعية، إذا كان غير مكلف فلا بد من القول بصحة صلاته، مع العلم أنه لا يلتزم أحد بصحة صلاته. الصلاة تدخل سواء كان عمدا أو سهوا، أي بزيادة الركن، وسواء كان عن جهد قصوري أو تقصيري، مع ذلك بالإمام. نحن إذا وصلنا إلى هذه الدرجة من التفكير لا بد لنا
من الالتزام بالناس. الصلاة لابد أن تكون صحيحة إلا في مورد خرج بالاستثناء أو بالتحقير. كل صلاة من الجاهل المحصر صحيحة لأنه لا مانعية لديك في مورد جهده القصوري فقط، لا شرطية لديك في مورد جهده القصوري فقط، لا جزئية لدي واقعة. إذن وحينئذ أتدلل أيضا أنه الصلاة تكون بالأمر بالباقي، لأن الصلاة لا تسقط بحال. إذن هذا الباقي كله جابر الجاهل، إذن ما مطلوب شيء وراء، ما مطلوب يعني جاهل قاطع. حينئذ ماذا يصير الحال؟ إذن فلا بد من القول بصحة صلاته إلا فيما خرج بدليل بعينه. افترض أن الجزء الركني كل الدليل على هذا الشيء، على بطلان الصلاة مع تكراره أو أي شيء آخر، هذا إلى باب الجواب. وأما بالنسبة إلى القاعدة الأولية فتبقى هي صحة الصلاة، ومن أمثلتها تكرار الجزء غير الركني. افترض كرر السورة باعتقاد كونها واجبة مرتين بجهد القصوري، يعني أو ترك السورة أو ترك ذكر الحمد، ذكر الحمد أو ذكر الركوع أو السجود أو نحو ذلك أيضا بجهل قصوري، لابد من القول، لابد من القول بصحة صلاته لأنه أتى بكل ما هو متمكن منه وغير عاجز عنه، وذاك غير مسلف به بطبيعة الحال باعتبار جهله القصوري في فرض المسألة. ومن جملة تطبيقات ذلك محل كلامنا، وهو أنه لا يعلم بحرمة الغفل بالجهل القصوري حينئذ تصح صلاته، لأن هذه المانعية لم تصل إليه. طبعا حال جهله حال عجزه عن التعلم والفعل، حينئذ لا بد من القول بصحة. لكن قد إلى هذه المكتبة من التفكير وصلنا نتقدم قدما آخر في التفكير. على تعال نحفو خطوة أخرى في تقدم أو بقاء في نفس المهرة أو اضطرار كيفية في إلى قدم الآخر، وهو أننا نقول أننا تكلمنا عن إلى الآن إنما هو في الأحكام التكليفية، يعني قاتل قصد ثم في قوله أو الشارع المقدس افعل أو لا تفعل، هذا بي قاتل من قصد. وأما الأحكام الوضعية فليس فيها قاتل من قصد، هذا الذي قلنا من انصراف الأدلة عن المقص عن القاتل، هذا في الأحكام التكليفية. وأما الأحكام الوضعية فقطعية السمون لكل المكلفين بدليل واضح نصرته في درس أكثر من مرة ربما عدة مرات. مثلا إذا رضيع كسر حجفا أو معونا أو شيء من هذا القبيل يضمنه بطبيعته رضيع غير مميز أكثر، لكننا نقول بالرغم من قصوره طبعا القطعي مع ذلك نقول بضمانه، وليس ضمان وليه لكن ما كسر شيئا وليه، وإنما هو الفاعل فيضمن في أمواله ويرجع به إلى وليه يدفع من أمواله، ولا يجب على الولي أن يدفع من أموال نفسه، وإنما إذا لم يكن له أموال فيلحق به بعد بلوغه ورشده إلى ذلك من الكلمات. المهم والحكم الوضعي ثابت للقاصر والمقصر معهم. حينئذ تترتب هذه الآثار، أنه هنا نقول بأن هذه الأحكام التي نتكلم عنها الآن وضعية وليست تكليفية، لأنها ترجع للشرطية والمانعية والجزئية ونحو ذلك، وكلها أحكام وضعية. إذن فهي كاملة حتى للجاهلين. فاخر وحينئذ لا بد من الخير ببطلان صلاته، لان المفروض انه مشترك بعدم الغسليه، او ان الغسليه مانع، او ان وجود الجسر وجود الحمد شرط او جزء، ولم ياتي به بطبيعتها. قصر في هذه المساله في هذه المساله في هذه المساله، قصر في مقاصر يعني الذي تركه الذي ولم ينجزه الصيف. حينئذ لا بد من الخوف ببطلان صلاته لنقصها اساسا عن الصلاه الكامله المطلوبه من فعلا بحسب الحكم الوضعي، وان لم تكن مطلوبه بحسب الحكم التكليفي. الحقيقه هذا في نفسه لا بد فيه من التفصيل، لا ناخذ الدرجة الى هذه الدرجة وسادس، لان الحكم الوضعي لا يخلو من احتمالين، اما انه مجعول بذاته، واما انه منتزع عن الحكم التكليفي. المهم إن قلنا أنه منتزع عن الحكم التكليفي بطبيعة الحال ينبغي أن يكون واضحا أن الفرع لا يزيد على الأصل، أن المنتزع لا يزيد على المنتزع عنه أو المنتزع عليه، وبتعبير آخر أنه إذا سقط الحكم التكليفي بعد لا يوجد شيء محل الانتزاع حتى ينتزع منه الحكم الوضعي بطبيعه الحال. فحينئذ لا يوجد هنا في الفرق مانعيه او شرطيه او جزئيه او نحو ذلك من الامور. فحينئذ يكون المطلب تماما كما قلنا في الاحكام التكليفيه، حيث انه بلي ان الحكم الوضعي صحيح غير مسموم به، غير أنهم لا الحكم الوضعي صحيح كامل للخاطر، إلا أن الحكم التكليفي غير كامل للخاطر، وحيث أن الحكم الوضعي متأخر رتبة على الحكم التكليفي ومسبب عنه، إذا فعلة الحكم الوضعي غير موجودة، إذا فالحكم الوضعي بنفسه غير موجود. فنفس ما قلنا بالنسبة إلى الأحكام التكليفية يكون مكمولا أو كاملا للأحكام الوضعية، إلا أنه في الحقيقة هذا القائل في هذا الكلام يتورط بنقود واضحة، منها هذا الذي قلته قبل قليل، أنه هل قتل الرضيع يكسر شيئا ويضمنه؟ إذا قلنا بأن الحكم الوضعي فرع ومنتزع عن الحكم التكليفي، ينبغي أن لا نقول هنا بالضمان بأنه قطعا الحكم التكليفي غير موجود، أو مثلا مجنون أو نحو ذلك من الأمور، قاصر بالأخرى أو جاهل قاصر، كله نفسه ما دام قاصرا إذا الحكم التكليفي قطعا غير كامل له، ذلك إذا قال المقصد كذلك إذا الحكم الوضعي قطعا غير كامل له، لأننا عندنا خبرة مثلا وإن كان الآن ناقشنا بها، إذا تكلمناها وهي فرعية الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي، إذا فكل هذه الأمور أصبحت غلطا في الشريعة، إلا اللهم أن يقول أنها استثناءات قام عليه الإجماع ونحن ذلك من الأمور، وإلا فالقاعدة هو عدم وجود الحكم التكليفي. حينئذ يكون مسؤولا أنه الاستثناء بأي مقدار، بمقدار الناس أو بأي عنوان وبأي متعلق، هو يتحير. انا ما اعرف منه، لان اساس الكبرى انا اناقش فيها، انا اقول بان الحكم الوضعي مجعول باداء الحكم التكليفي، كلاهما مجعول مستقل. طبعا ينبغي ان نتامل ان الحكم الوضعي قد يكون حكما حقيقيا لو صح التعبير الان اشرح لكم، وقد يكون مفهوما انتزاعيا. اذا كان مفهوما انتزاعيا فهو منتزع من الحكم التكليفي، أنه اقرأ السورة الذي في الركعة الأولى، اقرأ الحمد، هذا أفضل، اقرأ الحمد في الركعتين الأولى والثانية، هذا معنى انتزاعي، وهو جزئية السورة في الركعتين الأولى والثانية. هذا إلى بابجو، لا لا، ليس كل حكم وضعي هو هكذا. الملكية والحرية والرقية والبينونة الصلاة ونحو ذلك من الأمور، هذه هي أصلية وتترتب في كلها الأحكام التكليفية، وهي حرمة الغصب من المالك، وحرمة مثلا الخطبة من المزوجة، ونحو ذلك من الأمور. لا أننا نجمع كل هذه الأحكام التكليفية ثم نقول بل إن شاء الله فهنا نفرض حكم نسميه حرية نسميه ملكية، لا المقصود ليس هكذا. واضح في الشرع والعقلاء ايضا
انه هذا اصل وذاك فرق، كما انه ذاك واضح ان ذاك اصل وهذا فرق. الحكم الذي وارد بعنوانه في الادله، الحكم الوضعي الوارد بعنوانه في الادله كائنه ما كانت، سواء كان اجماعا او كتابا او سنه، إيه؟ المهم على انه يكون شنو؟ يكون مجعولا مستقلا. والحكم الوارد والحكم غير الوارد في الأدلة، هكذا أفضل أعبر، الحكم غير الوارد في الأدلة نحن بل بحسب تفسيرنا سميناه من مجموع التكاليف الشرعية، سميناه بالشرطية أو المانعية. في الحقيقة هذا يرجع إلى الاصطلاحات الأصولية والفقهية، لا أكثر ولا أقل. شرطية ومانعية في الكتاب والسنة ماكو، وإنما نعم أمر ونهي، لكن لا ملكية أكو، حرية أكو، زواج أكو، طلاق أكو، رهن أكو، فمن هذه الناحية هذه أمور شيء وهذه أمور شيء آخر. فما كان من الأحكام الوضعية غير منتزع، مجرد انتزاع ذهني اصطلاحي، وما كان غير منتزع من الأحكام التكليفية، إذن فالمسألة أصلاً زين. حينئذ الخطوة الأخرى هو أننا قد نقول هنا في محل الكلام بالتفريق ما بين مثالين ذكرناهما قبل قليل. الطفل حينما يكسر ماعونا يضمن، لأن الضمان مجعول مستقل في الشريعة، حكم وضعي مستقل في الشريعة وغير ساقط عن الخاطر في هذه. والجاهل الكافر إذا صلى في أرض مغصوبة ساقط صلاته، ليه؟ لأن معنى المانعية هنا منتزع عن الحكم التكليفي وليست مجعولة بذاتها في الشريعة، لأن هذه إنما هي اصطلاحات، وهذه الاصطلاحات أسسها الأصوليون، لا أنها لها وجود عرفي بحياله بل مفهوم من الأدلة نحو ذلك من الكلمات. فحينئذ ينتج هناك التفريق بين هذين المثالين، وينتج على أن في مورد الكلام الجاهل الخاطر صلاته صحيحة في الأرض المغصوبة حتى ولو كان هو الغاصب أو غير الغاصب. المفروض أنه في بعض الأمثلة يمكن أن يصبح الغاصب جاهلا خاطرا بأصليته فتصح صلاته فضلا عن غير الغاصب. طبعا غير الغاصب نحن ربما كان الأرجح بحسب الاستدلالات السابقة أن صلاته صحيحة حتى عن علم وعمد فضلا عن غير العلم والحمد. طبعا اذا كان جاهلا بل مقصرا فضلا عما اذا كان جاهلا قاصرا ينبغي ان نقول بصحة صلاته. بقي الكلام يعني لابد من الاشارة الى اطلاق هذه الرواية، وهي التي تمسكوا بها كثيرا، وهي انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه. هنا قد يقال بأن الطيبة لا بد من إحراجها، وهنا الطيبة غير محرزة حتى من قبل الجاهل، حتى من قبل الجاهل القاصر. هو طبعا تحرز من قبل المالك، لكنه الجاهل القاصر لم يحرز الطيبة، إذن فهو لم يحرز صحة أو شرط أو شرطية صحة الصلاة أو شرط صحة الصلاة لم يحرزه، بل إذن فلا بد من القول ببطلان صلاته. أو نقول بأننا استغنينا عن معنى الطيبة وفهمنا منها عدم الكراهة، وليس الطيبة بعنوانها، ما يخالف، لكن هنا الكراهة محرجة، لأن المفروض أنه غاصب والمالك طبعا يكره من الغاصب. أي مالك، أي واحد عرفي في الإجمع بالشارع تقول له أنه بل شخص يغصب أموالك ويتصرف فيها بأي شيء قل أو كثر لا يرتاح بطبيعة الحال، إذن فالكراهة محرجة. وإذا أحرزت الكراهة فحينئذ مانعية الصلاة محرجة من هذه الناحية، إذن فلا بد من القول ببطلان الصلاة. هنا أننا قلنا على القواعد بالصحة، لكن هنا إلى هنا من التفسير لا بد أن نقول بالبطلان. في الحقيقة هذا أيضا جوابه ينبغي أن يكون واضحا، وهو أن القاصر بما هو قاصر أو في حين كونه قاصر أو بصفته قاصرا غير مشمول حتى لهذه الرواية. لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه، المفروض أنه هو لم يحرز أن التصرف حرام، يعني قاصر أنه هذه الرواية لم تصله، وهو قاصر عن تحصيلها وعن الالتفات إليها، إذن حكمها غير كامل له. وإذا كان حكمها غير كامل له إذن نقول بصحة صلاته. الشرطية هنا إن قلنا بها غير محرجة وهي الطيبة، والمانعية وهي الكراهة أيضا فبغير واصلة إليه، ونعم ذلك لا أنها لم تصل إليه موضوعا بل لم تصل إليه حكما، يعني أصل هذه الرواية بكل مداليلها لم يعرف بها هذا الرجل عن قصور لا عن تقصير، إذن فلا بد من الحكم بصحة صلاته. ونكمل إذا بقي في الحياة.